بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أهم ما يميز هبة القدس التي نأمل أن تكون بوابة في انتفاضة شعبية ثالثة تغير الواقع وتبدل الحال وتحقق الأماني وتسوق الأمة نحو فجر جديد، ويلتقي عندها الشعب وتلتف حولها الأمة، إن أغلب أبطال هذه الهبة المباركة هم من جيل الشباب من الجنسين معا، ممن لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما، وكثيرا منهم قد ولد بعد اتفاقية أسره، وغيرهم كانوا طفلا رضيعا أو صبيا صغيرا عندما تم التوقيع على هذه الاتفاقية فنشأوا في ظلها، ولكنهم عندما كبروا ووعوا رفضوها واستنكروها كما رفضها واستنكرها كل الشعب العربي. وتتنازل هذه الاتفاقية عن حقوق الشعب وتفرط في أملاكه ومقدساته وتعترف للعدو الصهيوني بما احتل وتتنازل له عما اغتصب، فكانت استجابتهم للهبة قوية ومشاركتهم فاعلة وحضورهم طاغيا. أما الميزة الثانية فتميزت بها هذه الهبة المباركة، وإن كانت تتشابه نسبيا مع الانتفاضتين السابقتين، فهو الحضور اللافت للمرأة والثورة الغاضبة للنساء الشابات والمسنات والعازبات والمتزوجات والأمهات، فكلهن مرابطات في المسجد الأقصى يدافعن عنه ويابتن فيه ويصدن بما أمكنهن من محاولات الزج بالمسجد في براثن هذه الهبة العدوانية الطاصبة، ولا يبالين بما يلقين من أذى وإساءة وضرب ومهانة. ومع ذلك فقد كنا في الأحداث أكثرية ينافسن الرجال ويسبقهن ويقفن في مواجهة العدو. إذن هؤلاء النساء يجتزن المعابر ونقاط التفتيش بقوة، ورباطة جأشهن لا تهتز لهم جفن ولا تضطرب جوارحهن، يتصدين إلى الجنود بشجاعة ويهددن وجودهن ويتوعدن الاحتلال بمصير أسود وخاتمة أليمة. ومنهم من تخصورت بخنجر وأخرى تحمل سكينا، وغيرهن يحملن مما يؤذي ويجرح دفاعا عن القدس وعن المسجد الأقصى. كأن الاحتلال الإسرائيلي وجد ضالته في الشباب الفلسطيني وفي الشابة الفلسطينية اليسعى، فأمعن في الاثنين قتيلا وجريحا. فكان من أوائل شهداء مهند حلبي 19 عاما، وفادي علوان 19 عاما، وأمجد الجندي 17 عام، وسائر أبو غزال 17 عام، وحزيفة سلمان 18 عام، ووسام جمال 15 عام، ومحمد الجعبري 19 عاما، وإسحاق بدران 16 عاما، ومحمد سعيد علي 19 عاما، وأحمد جمال 19 عاما وإبراهيم عوض 28 عاما وجهاد العميري 22 عاما وطفل مروان 13 عاما وخليل عثمان 16 عاما وشادي وأحمد الغطروفي وعبد الوهاب ومحمد الرقمي وزياد نبيل وجهاد العميري وأحمد شرف، وتتراوح أعمارهن جميعا بين 11 عاما و22 عام. والأم الحامل، الأم الحامل نور رسمي وطفلتها الرضيعة التي اغتصبها الجنود الاحتلال الصهيوني وهي في بطن أمها. كل هذه المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ما زادته إلا قوة وجسارة. لذلك كان من الواجب علينا في قناة أمجاد أن تستمر حملتنا لنصرة المسجد الأقصى، رغم حملتنا التي نعرضها الآن في سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونلتقي بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
البدو علينا من فاليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرف المدينة مرحبا يا خير داع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة في لقاء هذه الليلة مع شيخ فاضل تعلمت معه الكثير وتعلمت منه الأكثر بكثير، ضيفي في هذه الحلقة وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور العلامة المحدث فضيلة الشيخ السيد بيش. منور دكتور.
مرحبا بك أستاذ الحبيب، ويعني أنت أعطيتنا أكثر من حقي صراحة، لكن هذا من باب الود والحب الذي أشهد الله تبارك وتعالى أني أحببتك في الله، وهذه القناة العامرة بأهلها الطيبين من أول أخونا الحبيب الشيخ محمد صابر والإخوة العاملين في القناة، يعني كلهم لهم مكانة في القلب يعلمها ربي تبارك وتعالى. أسأل الله جل أن ينفع بكم وأن يثبتكم وأن يؤيدكم بنصره، ونجعل هذه القناة دائما عامرة بالعلم والإيمان والنفع للأمة في كل مكان.
أمين يا رب. أمين. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
الحقيقة قبل ما نخش على موضوعنا وهو موضوع له جلال خاص لما نيجي نتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكأني أستشعر النبي في هذه الأيام وهو يحدثنا بأنه يشعر منا بمرارة، خاصة عندما نرى ما يحدث في ساحات المسجد الأقصى. كان نفسنا تبقى مشارك معانا في هذه الحملة، ولكن الظروف عند حضرتك أنا أعلمها جيدا حالت دون ذلك، رغم علمي بأهمية وجودك في هذه الحملة وأنك كنت من المتمنيين أن تكون موجود.
نعم.
تقول ايه بالنسبة لهذه الانتفاضة الثالثة اللي بتشب من جديد على ارض فلسطين بالكامل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد، يعني هو بداية هذه الانتفاضة لم تتوقف يوما ما، يعني هي موجودة في ارضنا في القدس وفي فلسطين بكل ارجائها وبكل اراضيها، لان اخوتنا من اهل فلسطين ايا كانت انتماءاتهم وأيا كانت توجهاتهم، الجميع بفضل من الله تبارك وتعالى يعلم للقدس مكانته ويعلم للمسجد الأقصى مكانته في قلوب المسلمين في كل مكان. فهم بالضبط عاملين هناك مثل حرس الحدود اللي ربنا تبارك وتعالى قيضهم وسخرهم لأجل حماية هذا البيت والذب والصد عنه أناء الليل وأناء النهار. وهم دائما، يعني أنا لما أرى مثل هذه الانتفاضات المباركة وبخاصة اللي حصل في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة التي نعيش فيها، تذكرني بقول الشاعر حين قال ويتحدث عن أبنائنا وبناتنا هناك في أرض فلسطين منذ زمان مضى وإلى يومنا هذا. هو يقول: ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشجر، في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر، من صخرة المعراج تنطلق الأوامر والعبر. ثم يتحدث عما يكيده يهود فيقول: ففي ظلمة المساء، عن يهود يعني، ففي ظلمة المساء يتداولون مذبحة تدبج في الخفاء، هجموا على أجفان زيتون ليقتطفوا زهور الشهداء، جاءوا كما جاء أبرهة سواد وجوههم يلد الغباء. هذا زمان قد مضى، لن تسرقوا مني اللواء، ستظل رايات الصحابة في يميني كالضياء، فالقدس أرض الشهداء، والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشعراء. في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. فأبناؤنا هناك يترجمون هذه الكلمات العظيمة، الكلمات المعبرة التي قالها شاعر منذ زمان مضى، ويترجمها أبناء فلسطين وأبناء الأمة إلى يومنا هذا، أنهم لن يرضون عن عمر بديلا. هم يريدون عمر، عمر الذي فتح الله تبارك وتعالى عليه على يديه هذه الأرض المباركة. يريدون عمر الذي لم يتوانى لحظة من لحظات عمره وحياته، وبخاصة بعدما تولى أمر الأمة وأصبح خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، لم يتوانى لحظة واحدة عمر رضي الله تعالى عنه عن نصرة بيت الله الأقصى أو بيت المقدس أبدا في لحظة من لحظاته. ولذلك فتح الله هذه المدينة العامرة بالإيمان على يديه. وكان عمر كما نعلم وبعهدته العمرية المشهورة جدا عبر التاريخ، التي أصل فيها ووضع فيها بنودا وقواعد لو أن الناس أو العالم أخذ بها وإلى يومنا هذا لن نجد محتلا لأرض، ولن نجد غاصبا لأرض، ولن نجد منتهكا لعرض، ولن نجد سافكا للدماء. وإنما سيتعايش الناس أينما كانت توجهاتهم أو معتقداتهم، سيتعايشون فيما بينهم على أنهم من البشر ومن بني الإنسان الذين خلقهم الله تبارك وتعالى ليعمروا الأرض لا ليخربوها، ليبنوا في هذه الأرض لا ليهدموها. هكذا خلقنا الله تبارك وتعالى، لكنها مطامع البشر وأحقاد هؤلاء الصهاينة اللئام الذين يعني بانت وظهر حقدهم على المسلمين أناء الليل وأناء النهار. وصدق من قال: صرخ القدس في ربانا أفق، ملنا الدمع واحتوانا السهاد، أدركوني فقد عاث في قرد ظاهر الحقد مبتغاه الفساد، لا تجيبوا بدمعكم قد سئمنا، ليس بالدمع تسترد البلاد.
الله 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 الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جملة لو حطناها في ودننا وفي وجداننا أعتقد أنها ممكن تحل حاجات كثيرة شخصية.
نعم، هي الأصل، هي الأصل الأصيل، وهي الركن الركين الذي إذا استند عليه المسلمون في أي زمان وفي أي مكان لا شك أنهم سينالون الرضا من الله عز وجل، لا شك أنهم ستعود إليهم حضارتهم وأمجادهم وقوتهم، ويعني شوكتهم ستقوى من جديد، وسيقودون الدنيا كلها للخير كله لو أننا غيرنا ما بأنفسنا. بالفعل هذه الآية نحتاج إلى أن نعيد يعني فيها النظر في فهمها، يعني صحيح. النظر من جديد والعمل بها من جديد على كل المستويات، صحيح. على مستوى الرجال، النساء، الكبار، الصغار، على مستوى المعتقد، على مستوى الأخلاق، على مستوى المعاملات والسلوك بين المسلم وإخوانه من المسلمين. بهذا وبهذا فقط سيقرر المسجد الأقصى، وستفتح القدس على أيدي المسلمين مرة أخرى، وسيطرد منها هؤلاء اللئام الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأنبياء واحتلوا الأرض وانتهكوا العرض على مرأة ومسمع من العالم كله. ولا يزال العالم وللأسف الشديد وإلى يومنا هذا، عالم عام يعني، والمسلمون خاصة إلا من رحم الله عز وجل، لا يزال الجميع يجلس ليتفرج على هذه المسرحية الهزلية التي لا يعرف أحدنا متى تنتهي فصولها. ولكن سبحان الله، لعل الله تبارك وتعالى يعني أراد أن يمحص هذه الأمة. الأمة تحتاج في كل وقت من أوقاتها إلى إعداد من نوع خاص جدا، وهذا الإعداد لا يكون إلا بتقحم الألام، لا يكون إلا بالابتلاء، لا يكون إلا بما نرى الآن من يعني دماء، من أشلاء، ومن ابتلاءات يعني يتعرض لها إخواننا من المسلمين في كل مكان في كل مكان، ولكن نحتاج إلى أن ننصر ربنا عز وجل لأجل أن ينصر الله سبحانه وتعالى. يعني نحقق لله أمره يحقق لنا ربنا عز وجل وعده سبحانه وتعالى الذي وعد به عباده المؤمنين في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن أهل الإيمان منصورون بفضل من الله عز وجل، ولكن نحتاج إلى أن نبرهن لهذا الإيمان، نترجم له على أرض الواقع، لأن فعلا واقعنا أليم جدا. أنا عجبتني كلمات، لو سمحت لي أن أقولها، قرأتها لأحد الشعراء ولا أعرف اسمه صراحة ونشرها كذا، لكن نحن نقولها على لسانه. يقول فيها كلام فعلا معبر جدا، يصور لنا حال الأمة الآن. يعني الرجل لخص القضية، لخص الموضوع، يقول ماذا؟ يسميها أنين الأمة، ويقول: نقول الشام تشكو من أساها، فتخبرنا العراق بما اعتره.
الله الله الله.
نقول عراقنا تشكو، فتشكو لنا صنعاء من خطب دهاها. وحين نقول صنعاء استغاثت، نرى الأحواز تهمي مقلتاها. وحين نمد للأحواز كفا، تحدث ليبيا عن مبتغاها. وتبرز مصر شاكية إلينا، وقد قبضت على جمر يداها. وتسأل تونس الخضراء عنا، وقد عثرت بما يجري خطاها. تصرخ بورما صرخات رعب، وقد غامت بحسرتها رؤاها. وفي هذا الخم من المآسي، تدور على أحبتنا رحاها. تقول لنا فلسطين اذكروني، تقول لنا فلسطين اذكروني. وقد ملأ الصدى المخنوق فاها، هنا الأقصى الأسير، هنا قلاع يغير الغاصبون على حماها. مصائب بعضها يقتات بعضا، ومن أشلاء أمتنا قراها. نعم والله أمتنا تعاني، نعم والله أمتنا تعاني معاناة يحيط بها لظاها. تواجه غارة من بعد أخرى، ونهر دمائها يضمي ثراها. أرى فتنا تلاحقها عظاما، فينسيها الأوائل ما تلاها. ولكني برغم جراح قومي أشاهد أمة جمعت عراها، تحاول أن تخبئها الدياجي. ولكني بإيماني أراها، أقول لأمتي صبرا جميلا، أقول لأمتي صبرا جميلا. فهذه الشمس يتبعها ضحاها، غدا سنشاهد الأنهار تسقي منابت نخلنا ونرى جناها. أسأل الله أن يعجل بهذا اليوم
يا رب.
أسأل الله أن يعجل بهذا اليوم.
أمين يا رب العالمين. فعلا القصيدة لخصت حال الأمة.
نعم دكتور سعيد.
قبل ما نخش على موضوعنا، معنا اتصال من حبيبنا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن.
ما شاء الله.
السلام عليكم شيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا مولانا، أهلا وسهلا.
سبحان من أعدكما وأمدكما. يا أستاذ هاني، إحنا محتاجين 5 كلمات.
تفضل.
نحن في حاجة إلى مؤتمر القوة، لا إلى مؤتمر القمة. نحن في حاجة إلى قوة، لأن الحق لا يحقق إلا بقوة. اسمع معايا كده: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. 2، لابد من العلم الذي يقربنا من الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. 3، نحن في حاجة إلى حاكم يجمع الأمة الإسلامية جمعاء على هذا الحق، ليقود المسلمين. احنا عندنا جيوش تاكل الزلط، عندنا جيوش تحارب العالم كله. اذا اتحدت صفوفها وكان لها قائد مؤمن بالاسلام ويحقق الاسلام. 4، الشعب الذي يحقق الاسلام سلوكا فيما بينهم. نمرة خمسة والأخيرة، الحاكم المؤمن بالدستور وهو الإسلام الذي يطبق الشرع طاعة لله. أسأل الله تعالى أن يبارك في قناة أمجاد وعلمائها والعاملين بها، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد، شكر جدا.
نكع الجرح يعني.
ربنا يسر يا شيخنا.
لا هو كالعادة فضل الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه، يعني متابع وفي نفس الوقت يحاول أن يعين إخوانه ببعض الكلمات الطيبة. ما شاء الله عليه. هو ذكرني فعلا وهو بيتكلم بأمر عجيب جدا، أمر أمتنا هذه أمرها عجيب جدا. يعني لو لاحظت معي أستاذ الحبيب أستاذ هاني، من حوالي 70 سنة تقريبا كانت بلاد الغرب بتطحن في بعضها طحن، يمكن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية وحدها قتل فيها زهاء يمكن دخلوا في 60 مليون، خربت ديارهم عن آخرها، صحيح ولا لا؟
صحيح.
في نفس الوقت اللي كان بيحصل عندهم هذا الكلام من التناح تقاتل في الليل وفي النهار، في نفس الوقت كانوا يحتلون أرضنا، أراضي المسلمين والعرب، شيء غريب من نوعه. يعني أنت ما تقعد كده تفكر في الموضوع، طب هم كانوا يعني في ظل ضعفهم، مش هقول في عز بقى، في ظل ضعفهم تمام، وعلى الرغم من ذلك كانوا يحتلون أرضنا وينهبون خيراتنا ويدوسون على رقابنا، صح ولا لا؟
صحيح.
بعد ما مرت العقود ديت ولا السنون دي كلها، الآن هم مش محتاجين يبقوا يحتلوا أرضنا احتلال مباشر، لأن هم عارفين هم بيخسروا من وراء خسائر كبيرة جدا، في خسائر في الأرواح وخسائر في الأموال وخسائر وخسائر.
صحيح.
فماذا صنعوا؟ سلطونا على بعضنا.
أيوة.
سلطونا على بعضنا، يعني الآن في عز قوتهم وهم الآن الذين يسودون ويملكون الحضارة والقوة المادية وغيرها والعلمية وغيرها، الآن سلطونا على بعضنا، فقالوا خلوهم هم ايه
ياكلوا بعض،
هم ياكلوا بعض وهم يخلصوا بعض، واعملوا فينا شعارهم الذي يقول فرق تفسد.
صحيح.
للأسف الشديد يعني، ولذلك يعني لم نصل الى ما يتمناه فضيلة الشيخ احمد بكلماته الطيبة هذه، الا ان يربى جيل على هذه القواعد العظيمة جدا وعلى هذه النية الطيبة، ان يربى جيل يخرج منه هؤلاء الذين يقودون الأمة الى سابق عهدها والى سالف قوتها وامجادها من جديد.
صحيح. طبعا انا نفسي اخش على موضوع الهجرة، بس تداعيات الامور وما يدور على الساحة المصرية والساحة العربية بشكل عام يخليني سريعا ممرش في هذا اللقاء الا لما نعرج سريعا على بعض اخلاقيات المجتمع.
نعم.
وانا اعلم جيدا ان حضرتك مهتم بشكل غير عادي بالاخلاق، واعلم جيدا ان حضرتك نفسك تعمل برنامج في الاخلاق لاعادة اخلاق الامة.
نعم.
ما يدور في الفضائيات الشيخ سيد واحنا بنسمعه وهذه البرامج التي تهدم المجتمع من جذوره، لان انا بقول جذور المجتمع اخلاقه، كلما صلحت اخلاق المجتمع والبيوت والاسر المصرية والعربية تنصلح احال كل حاجة زي ما حضرتك قلت قبل كده. دعوات خبيثة لمشاهدة افلام رذيلة على الشاشات التلفزيون المصري، وهذه الدعوة سبحان الله تنطلق بشكل غير عادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى اللي رفضنها يروجوا لها.
نعم.
ولو بطريقة عكسية. نقول ايه يا شيخ سيد للي بياخدوا هذه الافكار ويروجوها بشكل كبير جدا حتى ولو كانوا رفضنها؟
انا اقول يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل في انفسهم وفي ابناء الامة، لان بالبلد كده الامة مش ناقصة والبلد مش ناقصة.
صحيح.
والأزمة الحقيقية التي نعيشها هي ليست أزمة مالية أو محنة اقتصادية فقط كما يظن البعض. في ناس طبعا عايشة في محنة مالية ومحنة اقتصادية كبيرة جدا يعني، لكن الأشد منها الأزمة الأخلاقية والمحنة التربوية التي كادت أن تعصف بكثير من أبناء هذه الأمة. أنا كنت من كام يوم في إحدى المحاضرات وبنتكلم في قصة سيدنا لوط عليه السلام، فلما تشوف أستاذ الحبيب ونرجع تاني ونشوف الأنبياء واللي حصل معهم، الناس اللي قوم سيدنا لوط الذين أتاهم الهلاك من قبل الله تبارك وتعالى حتى نزل جبريل عليه السلام فحمل قريتهم بمن فيها، يقال كان فيها حوالي 400,000، يعني عدد مش بسيط، لأن في ناس فكرة كانوا يقول لك يمكن مثلا 40 ولا 50 واحد، عدد ضخم جدا يعني.
400,000 يعني دولة.
دولة دلوقتي. في دول دلوقتي عددها ما يجيبش 400,000. تمام. فينزل سيدنا جبريل ويحمل هذه القرى المتجاورة على جناح من أجنحته ويصعد بها إلى السماء بأمر من الله عز وجل، ثم يقلبها ف فتصبح رأسا على 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 عقب. شيء عجيب جدا يعني، شيء عجيب جدا. وتسمع صراخاتهم ويسمع عويلهم ويسمع نباح كلابهم ونهيق حميرهم، وخلاص اصبحوا اثرا بعد عين. اصبحوا ايه؟ اثرا بعد عين. النهارده بيتقال عليهم، يقول عنهم بعض الناس والعهد على الناقلين من المتخصصين، ان في المكان اللي هم كانوا عايشين عليه بزهوهم بفخارهم بمعاصيهم بالكلام ده كله، تحول الان الى عرض البحر الميت. تحول الآن إلى ما يعرف بالبحر الميت الذي لا تعيش فيه الكائنات الحية كما هو معلوم. طب هؤلاء القوم لماذا أهلكهم الله عز وجل بهذه الطريقة؟ لما استمرأوا الفواحش بينهم اعتبروها عادية. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ واحدة واحدة بدأوا يعملوها جهرة كده أمام الناس علانية في واضح النهار، ما فيش مانع أبدا. الرجل يأتي الرجل والمرأة تأتي المرأة، عادي جدا. خلاص ألفت قلوبهم هذه المعاصي والمنكرات فاعتبروها دينا. هي دي المصيبة اللي احنا خايفين منها، خايفين نجر خاصة عبر الوسائل التواصل الاجتماعي اللي بسمها احيانا وسائل الخراب الاجتماعي، بتتحول كده صح احيانا. خلاص مع ان هي وسائل طيبة ربنا انعم علينا بها عشان نعمر الارض مش نخربها
لو استخدمناها،
لو استخدمناها صح. لكن للأسف الشديد، فانت زي ما حضرتك بتقول ينبغي لنا الا نروج لهذا قدر استطاعتنا. خلاص ننبه ونحذر ونشير اشارات ونتحدث وننبه ابناء وبنات الامه الى خطوره ما يقول هؤلاء من 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 اقوال، ولكن بعضهم خلي بال حضرتك احيانا بيعملها عمليه زي ما بيقولوا ايه، فرقعه
دعايه.
دعايه كده خلاص. فتقوم واحده من دول ولا واحد من دول اصلا مهمشين او مش معروفين او ما بتحسبوش يعني ضمن النجوم، نجوم الشاشه زي ما بيقولوا.
صحيح.
هي صف رابع ولا صف عاشر ولا الكلام ده. فتقوم الواحده من دول ولا واحد من دول يقوم ضارب له كلمتين فتلك وتيجي زي ما تيجي، فينتشر صيته بين الناس. دي حالة. الحالة الثانية لا، بيكون متعمد، هو بيرمي الكلمتين دول وعارف انه هيتهاجم وعارف انه ممكن يعاقب وعارف انه ممكن يتحاكم على ايد بعض الناس لو رفع عليه قضايا والكلام اللي بيحصل ده احيانا بتحصل يعني. لكن في النهاية هو عمل او وصل اللي هو عايزه.
صحيح.
وهو نشر الرذيلة بين شباب المسلمين. صح. خلاص بينشرهم. انا حتى كنت بعلق وبقول يعني اللي طلعت تقول الكلام ده، يعني انت طلعت تقولي انا سمعت الكلام عبر ال، فتقول مثلا ايه في كلامها وبتستدل بحديث من استطاع منكم
الماء،
فتقول لك مش قادر يتجوز، فالراجل بيقول لها خلاص انا بصبر حالي يعني بالامر ده يعني. فانا استغربت كده قلت يعني هم الشباب النهارده او كتير من الشباب، خلينا نكون يعني صريحين، يعني كتير من شباب الامه النهارده في مصر وفي غيرها يعني، يعني هم مستنيين كلامك؟ يعني هم منتظرين كلام حضرتك عشان يروحوا يتفرجوا على الافلام الاباحيه؟ ما هم بيتفرجوا عليها. فبدل ما انت تيجي تصب الزيت على النار اكتر، ها، بدل ما انت تيجي تتكلمي الكلام الفارغ ده، تعالي اذا كنت فعلا عايزه يعني
تصلحي
وطلع على الشاشه. واللي يطلع على الشاشه ده لازم يطلع عشان هدف، الهدف الاصلي اللي اي واحد طلع على الشاشه عشانه، طلع عشان يعني يصلح، طلع عشان يربي. صح ولا لا؟
صحيح.
مش دي وسيله التربيه؟
صحيح.
المفترض يعني.
صحيح.
فانت لما تطلع تقول الكلام ده، فالشاب من دول ولا البنت من دول اللي هو اصلا كان يعني متوجس من الموضوع، خايف يقرب للافلام دي عشان يتفرج عليها، خلاص خايف من ربنا او خايف على نفسه لحسن ينجر وراها، خايف على نفسه يعني يحصل له اي مشكله بسببها، ماشي. انت النهارده بتشجعيه بتقول لا ادخل
ايوه
اتفرج براحتك وخد راحتك مش اي مشكله. فده في هدم للاخلاق، هدم للاخلاق. وشوقي قالها سابقا الأمم الأخلاق
بقيت.
تمام. فالأخلاق فعلا بتبني أمم، الأخلاق فعلا بتبني أمم، حتى لو كانت أمم كافرة ليست على الإسلام، ممكن أخلاقها ومعاملتها وسلوكها، سلوك الناس يعني مع بعضهم بعضا، يبني أمتهم ويجعلها في الصدارة. وهو ده اللي يعني خلاهم متفوقين علينا الآن، إيه الناحية العلمية من جهة والأخلاقية من جهة تانية.
صحيح.
في فواحش وفي رذائل كثيرة جدا منتشرة في بلاد الشرق الملحد أو الغرب الكافر، والكلام ده احنا عارفينه كويس جدا، ولكن الكلام ده لما ينتشر في أوساطهم التي لا يسمع أهلها هناك قال الله وقال الرسول، فده شيء وارد. لكن في أوساطنا نحن، في مجتمعاتنا، احنا مجتمعاتنا إسلامية وبلدنا بلد مسلم.
صحيح.
ولا يليق أبدا ببلد مسلم أن يفسح فيه المجال أو أن يتصدر فيه المشهد أو أن يخرج فيه على الشاشات من يدعون شباب البلد أو شباب الأمة إلى الرذيلة والفاحشة هكذا علنية. هذا ايه؟ هذا يؤذن بعقاب من الله عز وجل ان لم نستغفر الله ونتوب الى الله ويعني نهمش هؤلاء ونجعلهم في اماكنهم التي يستحقونها. يخرجون على ابناء الامه في زي المعلم والمربيه والكلام ده ويتكلموا الكلام الفارغ ده، طبعا ده شيء خطير جدا. حتى انت كنت تابعت وشفت
صحيح
زي ما حضرتك حكيت ان في بعض الناس حتى من ابناء الوسط هذا نفسه وسط الفني ولا غيره زعلوا وبتاعوا وكلمهم، لكن احنا مش عايزين نعطي للموضوع
اكبر من حجم.
لا هو حجمه كبير على فكره، ولكن مش عايزين نكون سبب في انتشاره اكثر.
صحيح
دي نقطه مهمه جدا.
صحيح.
نعم
هو صحيح طبعا. خلي بالك شيخنا اللي بيحصل الممثلات دول اللي بيقدموا البرنامج هم متعودين على ان حد يكتب لهم اللي بيقولوا، لما بيقعدوا بقى يتصدروا المشهد انهم يقدموا او يعلموا، ما هو اي حد بيقدم في الشاشه سواء برامج اجتماعيه او سياسيه انا بعتبره انه جاي يعلم، وهي بقى تدي فرصه لنفسها انها تقول رايها في الامر، وهي فعلا يعني نوع من انواع الجهل الكبير جدا في الامر في الاحاديث، وانها تقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مليون في الميه تبقى مقصودة انها تهد في المجتمع. وللأسف الشديد هرجع لبروتوكولات حكماء صهيون الشيخ، معلش انا هرجع لكل الحكاية وقول ان من ضمن البروتوكولات ان كان في بند كبير جدا بيقولوا ان احنا مهمتنا افساد المجتمعات حتى على مستوى الاخلاق بنشر الجنس والرذيلة والمخدرات وكل الموبقات في المجتمعات
العربية. طبعا كده سنلهيهم بشتى انواع المنكر.
بالزبط.
هم عارفين هو منكر
بالظبط
تخيل.
آه.
وذكروا هذه بقى الجنس والخمر والمخدرات والقمار والكلام ده كله. آه. وهو ده اللي نشروه فعلا في الامه، كاس وغانيه يفعلان بشباب امه محمد ما لا يفعله الف مدفع وطائره.
صحيح
هدم للشباب وهدم للامه. مش هو ده اللي حاصل؟
هو ده
اللي حاصل. احنا هنا حتى في مصر على المستوى المحلي يعني في بلدنا مش عشنا الازمه دي قبل كده؟ ليه عايزين نكررها تاني؟ ما احنا عشناها وبسببها كانت النكسة
67
صح ولا لا؟
طبعا
اللي طالعين النهاردة احيانا بيتفخروا يعني احنا بعضهم يقول لك البنات والستات كانوا في الفترة دي يعني
براحتهم
وبيلبسوا معرفش معاني. الكلام ده على فكرة الكلام ده فيه تدليس وفيه كذب، لان معظم مصر ومنات مصر في الفترة اللي هم بيحكوا عنها دي لا يعني كان مصر دي كانت معظمها ايه؟ كانت معظمها ريفيه.
ايوه
يعني ما بين وجه بحري ووجه قبلي كانت معظمها ريفيه. والمدنيه كانت بسيطه جدا يعني اللي هم ايه صدروها لنا عبر الافلام والمسلسلات
بالظبط
القديمه الابيض واسود، صدروا لنا ايه ولشبابنا ولعيالنا ان الحياه كلها كانت كده يعني حياه ورديه. واللي لابسه ما اعرفش ايه وماشيه واللي مش عارف ايه واللي راكب لي ما اعرفش واللي في قصر واللي في فيلا والكلام ده.
وهي الافلام دي شغلت عملت عشان يلهوا الناس عن نكسه 67
بالظبط. طب ايه اللي حصل؟ ما احنا دقنا المرار
بالظبط للاسف الشديد.
لكن لما الناس بدات تقول يا رب تاني
رجعنا
شعثهم مره تانية ويرجع ربنا عز وجل ونعرف من اين اتينا حصل النصر اللي كان في 73.
صحيح
سبحان الله.
معلش كل لما نيجي نخش على موضوعنا يجي لنا اتصال فهناخد حسن من السويس ومحب الشيخ فايد للشيخ.
يا اهلا بيك.
السلام عليكم استاذ حسن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك الزهاري؟
ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟
بمسي على الدكتور سيد البشبيشي ربنا يكرمه.
مرحبا بك يا اخي حسن.
ربنا معاك الشيخ سيد الشيخ حسن.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي
وربنا يكرمكم بحاجة يا نبي يا رب يكرمنا بكرات امجاد.
امين يا رب.
حضرتك في موضوع كده عايز اتكلم فيه حضرتك تفهموني باذن الله.
اتفضل.
حضرتك الانسان نوعان، النوع الاول قران محمد اخره نفس لوامه عين، النوع الثاني لا شيطان له الدنيا نفس اماره يحس. وللاسف احنا في النوع الثاني كتير جدا جدا يعني، والنوع الاولاني قليل جدا. نفع نعمل ايه بس؟ نعمل ايه عشان نزود النوع الاولاني ده؟ نعمل ايه؟ يا ريت يعني نوعي الشباب. ده احنا في مصيبه يا استاذ هاني، احنا في مصيبه والله العظيم. لما بنشوف الشباب كده ضايع وافلام ورأس وكم قناه رأس وكم قناه افلام وكم حاجه كده ومفيش حد بيجيب. حضرتك رمضان اللي فات ده اكتر من 40 عمل فني، مفيش عمل ديني واحد. بس ربنا يرحمنا برحمته.
يا رب يا استاذ حسن جزاك الله خيرا. يا استاذ حسن اهم من هموم الامه يا شيخ سيد ان فعلا تطغى الشرور على الحسنات.
هو الصراع بين الحق والباطل طبعا هذه يعني سنة
صحيح
في الخلق وسنة في الأرض ولن تتوقف حتى قيام الساعة.
أيوة.
الصراع صراع من حق الباطل، الحق ينتصر إن عاجلا أو آجلا، لكن الباطل أحيانا بيكون له كما يقال يعني أدوات، وأدوات مكلفة خلاص، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن يعني يعملون في الليل وفي النهار، ولن يتوانوا لحظة واحدة إلا وقد سعوا لإفساد الأرض وإفساد من فيها من البشر، وبخاصة شباب المسلمين، لأنهم جميعا يعلمون أن المارد العظيم ألا وهو الإسلام بأهله بكباره بعلمائه بشبابه لو أفاق يعني صحة خلاص
صحيح
راحت عليه تمام. لو حسبوها بطريقة أخرى وبخاصة المسلمين منهم، يعني أنا بخاطب بالذات المسلمين منهم، لأن احنا يعني عارفين ان في ناس اهل عصيان ويستمرئون بعض المعاصي والكبائر وكذا، لكننا لا نكفرهم بمعاصيهم، لا نكفرهم بمعاصيهم، فنخاطب الله في قلوبهم، يعني هم يعني مهما كان بعيد، لكن هو في يوم من الايام قال يا رب، وفي يوم من الايام سجد لله عز وجل، وهو من اب مسلم وام مسلمة، وهو عايش بيقول لك انا دين الاسلام. يعني انا سمعت واحد من كم بيقول لك انا مسلم واعيش مسلم واموت مسلم، وهو نفسه بيدعو للعلمانية. طب نحسبها ازاي؟ ما انت عايز تضحك عليا وتقول لي اصل حاجه جميله جدا، انتوا اللي فاهمينها غلط، ما هم طالعين بالموضه دي اليومين دول، عشان يقول لك انتوا اللي فاهمين غلط
بالظبط.
طب فهمونا الصح. طب شاوروا كده، بس شاوروا لنا يعني على اي حد كان صاحب فكر مثل هذه الافكار ونفع الله به البلاد والعباد، واخذ بطريق بايادي الناس الى طريق الله والى بيوت الله والى قال الله قال الرسول والى شريعه الله تبارك وتعالى، او حتى اخذ بايديهم الى حضاره او نهضه او يعني رخاء في حياتهم. ابدا ما حصلش. انا عايز حد فيهم يشاور يقول فلان او علان او الجماعه الفلانيه او الحزب الفلاني اللي هو بيتبنى هذا الفكر، فكر القميء جدا، والفكر اللي النهارده بيوجه بشراسه شديده جدا على شباب الأمة عبر وسائل إعلام مختلفة ووسائل تواصل مختلفة، كل ده عشان إيه؟ أنتوا بتهدوا في إيه؟ لا والله هم لو حسبوها صح هيجدوا نفسهم في الأصل بيهدوا في نفسهم.
صحيح.
بيهدوا، مش أنت بتقول أنا مسلم؟ ما أنت لو فضلت على اللي أنت فيه ده لا هيكون لك مكانة ولا هيكون لك كرامة ولا هيكون لك أي شيء في الأرض إطلاقًا. لأن أنت كارت بيتلعب والفترة بعد كده بيتحرق. واللي ربوك وعلموك في بلاد الغرب وحشوا ذهنك وعقلك بمثل هذه الافكار التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، في الاخر هيعملوا فيه ايه؟ هيرموه في الشارع.
صحيح.
مش محتاجينه خلاص. فدي مصيبه المصائب اللي في ناس كتير جدا من شبابنا مش فاهمينها، واحنا ساعات بنلتمس اعذار لبعضهم، خاصه اللي انت عارف ان هو اساسا تكون ذهنيا وفكريا على مائده غير مائده القران والسنه، فهو استقى افكار معينه وبعدين حشوا فكره بطريقه معينه انه ما سمعش قبل كده عن الشريعه، عن قال الله، عن قال الرسول، عن قواعد فقهيه، عن احكام شرعيه، ما عرفش الكلام ده.
صحيح.
خلاص، او شوهت داخلها، قالوا له اوعى تقرب لها. فاكر حضرتك قصه فايل بن عمرو الدوسي، وان كان فيها ضعف يعني، لما هو لسه داخل مكه راح يعمل عمره ولا يطوف ولا حاجه، وجاي من بلد تانية، فاستقبلوه على مدخل البلد، شوف استقبلوه على مدخل مكه، قالوا خلي بالك في راجل هنا في وسطنا اسمه محمد، والراجل ده جايب دين جديد وعمال يقول ويعيد، فاوعى تسمع له، مش اياك انك تتبعه، لا ده هم عايزين يغلقوا باب حتى السماع، اوعى تسمع له خلاص. فاللي سمع كلامهم حصل له، عاش زيهم وفي الغالب مات زيهم وهلك مع الهالكين، لكن اللي شغل العقل ربنا عز وجل اعطاه له يرجع مره ثانيه الى اصله اللي هي الفطره الموجوده في نفس الانسان، هو ده اللي ربنا عز وجل نجاه.
صحيح.
هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نجاه. فهي رساله لشباب امتنا، لا تسمعوا الا لمن ياخذ بايديكم الى الله عز وجل. خلاص، ما مش لازم يكون شكله ايه ولا بيشتغل ايه، مش لازم يكون معمم، مش لازم يكون صاحب منبر، مش لازم يكون مثلا بيدعو مثلا الاتجاه بعينه، لا تؤجر قلبك وعقلك لحزب من الاحزاب ولا لفكر من الافكار، وانما اجعل قلبك وعقلك وكيانك وجوارحك كلها لله عز وجل. والحلال بين والحرام ايه؟
بين.
سبحان الله.
هناخد عبد العزيز من القاهره شيخ.
اتفضل.
السلام عليكم يا استاذ عزيز.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ؟
معلش احنا اسفين اخرناك على التليفون شويه.
ايوه لا ابيك ربنا يكرمك والشيخ سيد ربنا يحفظه يا رب.
امين يا رب. اتفضل يا
يا شيخ سيد واستاذ هاني. الم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويدة، فهم الرويدة يتكلمون في امور الدين وما تجرأوا على هذه الامور الا حينما تكلم السفهاء من اهل الدين. لم يخرج رجل يدعى انه من رجال الازهر حفظ الله الازهر ورجاله يتكلم عن رأسه ويقول انها تخرج شهيدة او تخرج، فماذا تنتظر من الشباب؟ الان في الشوارع يتكلمون مع البنات يستهزئون باهل الدين. النهاردة يا استاذ هاني وانا راكب ميكروباص شاب ركب، سواء ميكروباص شغل كده حاجة معينة، فشاب ركب معاه قال له يا عم اقفل اقفل احسن نتداخل، فبص وراه لاني انا ملتحق راح قال لي معلش يا شيخ كنت انا عرفتك بزي. ناس بتستهزئ بينهم برجال الدين، فيا ريت الشيخ سيد يوجه من هذا المنبر للمحتضرين رساله الى اهل الدين وللشباب ان هم يستمروا في الدعوه ويشتغلوا، واحنا نكلم الشباب في الشارع وفي كل مكان. جزاكم الله خير.
شكرا يا استاذ عبد العزيز. رساله للشباب يا شيخنا.
انا اذكر دائما واقول ان الناس لن ينشغلوا بدعوه لم ينشغل بها اصحابها. الناس لن ينشغلوا بدعوه
لم ينشغل بها
اصحابها. فلو اصحاب الدعوه يبيعوا القضيه وكل واحد يقول لك ريح راسك وريح دماغك وخلاص الدنيا ضاعت، لا الدنيا لم تضع ولن تضيع بفضل من الله عز وجل. وكم مرت بالامه من ازمات ومحن صراعات، وكم نزفت الامه من دماء والتريف، لكنها لم ولن تضيع بفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن هي المشكله احنا انا مطمئن في نفسي على الامه، ايوه مطمئن على الامه، ولكن المشكله الاعظم انني اسال بين يدي الله عز وجل ماذا قدمت لهذا الدين، ماذا بذلت من جهد، ماذا انفقت من وقت، ماذا انفقت من مال، ماذا انفقت من علم. كل واحد سيسال بحسب ما اتاه الله تبارك وتعالى من علم او مكانه او امكانات في هذه الحياه الدنيا.
اي حد
شخص. اي حد
يعني
أي
مش العلماء بس،
لا ليس العلماء فقط،
اي واحد مسلم وجب عليه التبليغ.
طبعا بلغوا عني ولو آية،
يعني بقى واجب،
ده واجب، واجب النفاذ كمان.
اصل في ناس كتير جدا يقول لك اصل انا يا عم انا مال، انا مش راجل شيخ، انا ما اخلي الموضوع ده للشيوخ.
ما هو الشيوخ لهم دور، المشايخ لهم دور،
تمام،
الدعاء لهم دور، العلماء لهم دور، طلبة العلم لهم دور، كل واحد له دور. طب افرض واحد لا ما عندوش اللي عندهم، يعني لم يحصل ما حصله من علم لكنه مسلم. اخونا الفاضل مثلا الان بيحكي بيقول لك كنت راكب بس مواصله وحصل كذا، يعني ابسط شيء لما هتشوف واحد بيعمل غلط انت مش عارف انه غلط، عارف انه غلط وجهه بالحكمه بالموعظه الحسنه. والله الذي لا اله غيره، في ناس كتير جدا 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 عايشين حوالينا الكلمه بتغير مسار حياته كلها،
حتى ولو من خلال سلوك يا شيخ.
السلوك، المعامله بالضبط زي ما حضرتك بتحكي، المعامله والسلوك، لما هتتبسم في وجهه، لما هتقدم له خدمه، لما هتاخد بايده كده في اي حاجه، الامور دي ما بتعديش على الناس كده.
ما خلي بالك يا شيخنا، معلش انا بقاطع حضرتك.
اتفضل.
كان لنا اخ زميل وزوجته سافرت المانيا، فماشيه في المانيا، فالناس هناك كل الصفات كل ما تبص في وش حد تلاقيه بيضحك لها، بيضحك، فهي متخيله انه بيضحك عليها، فبتقول للي جنبها هو ايه في ايه الناس بتضحك عليا ليه؟ لا لا هم مش بيضحكوا عليكي، هم متعودين انهم يبتسموا
لبعضهم.
دي اخلاق مسلمين
سبحان الله.
فبتسمك في وجه اخيك صدق، هم يعملوا ده،
يعملوا بها.
احنا هنا للاسف الشديد التكشيره وسلوكياتنا مش هو ده الاسلام يا شيخ.
هي الاشكاليه كلها ان احنا احيانا بنفصل بين الدين والحياه، يعني الدين والواقع العملي الذي ينبغي ان يكون فيه اصحاب هذا الدين. هي دي المشكله اللي احنا واقعين فيها، مشكله كبيره جدا.
صحيح.
في ناس كتير جدا الا من رحم الله عز وجل عامل زي بالضبط علماء الطب النفسي يقول لك عنده انفصام في الشخصيه. خلاص في المسجد حاجه وبره المسجد حاجه، لحد ما مشت مرت بين الايام واصبح بعض الناس في المسجد زي بره المسجد. في المسجد زي بره المسجد، يعني برضه في المسجد هيكذب، وفي المسجد هيغش، وفي المسجد هيستهزئ، وفي المسجد هتطلع منه كلمه لا يليق ان تقال في بيت خارج الله. المسجد فضلا عن أن تكون في المسجد
طبعا.
فللأسف لكن احنا دايما دايما لما بنقف على هذه السلبيات والمثالب الموجودة في المجتمع موجودة في الأمة وهي كثيرة فعلا يعني، لكن أيضا في جوانب مضيئة في حياتنا لما بنشوفها من بعض أبنائنا ومن بعض شبابنا من بعض نسائنا، الواحد بيحس إيه الأمل بيتجدد داخله.
تمام.
الأمل يتجدد داخلك لما تشوف هذه النماذج الطيبة جدا وتسمع من بعض الإخوة حتى المتصلين إنه حامل هم، ممكن يكون مش 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 شيخ منبر مش أزهري،
لكن حامل هم الأمة.
لكن حامل هم الأمة.
صحيح.
حامل هم الأمة، وحمل الهم ده بداية الطريق الصحيح.
يا رب.
بداية الطريق الصحيح.
نعم. هناخد اتصال تاني معلش. معلش الاتصالات كتير.
لا انا معاك والله، انا جاي مرة عشان اسمعك واسمع حبيبي. انا جاي عشان اتكلم.
ربنا يبارك لك يا شيخ. السلام عليكم. اللي تتصل من كف الشيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استاذنا الفاضل.
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك فيكم.
امين يا حبيبي اتفضل.
بعد اذن حضرتك بس في مجموعة قنوات بتهدم الاسلام كله. القنوات دي اللي هم الأخوة المسيحيين
الو.
ايوه مع حضرتك.
اتفضل يا فندم احنا سامعينك.
مجموعة القنوات دي بتشكك في الاسلام نفسه، فدي مسؤولية الاخوة المشايخ اللي بيظهروا على القنوات بتاعتنا دي ان هم يوضحوا او يعني للشباب ان القنوات دي بتهدم الفكر الاسلامي كله، بيشككوا في الرسالة وبيشككوا في النبي محمد، بيشككوا في آيات القرآن، بيدعوا للتنصير كامل على الملأ، ومع ذلك القنوات مباح لها تتكلم في كل شيء. ففين دور العلماء من القنوات دي كلها؟
ان شاء الله بإذن الله احنا في على قناة امجاد بنتصدى لهذه الافكار، وهنقدم ان شاء الله برامج في خلال خارطتنا اللي جاي نجد فيها كل اللي حضرتك بتتمناه بإذن الله. اشكرك شيخنا. الوقت بيجري بسرعة وعايزين نخش على الموضوع، نطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم عن الهجرة.
اهلا وسهلا.
فاصل سريع ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نبدأ حلقتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بك شيخ.
لو بنعمل إيه بلنك
لو كلا بنمهج. بسم الله الرحمن الرحيم. هجرة يعني إيه؟
الهجرة هجرة بالقلب إلى الرب عز وجل.
من القلب؟
هجرة بالقلب، إلى الرب سبحانه وتعالى.
تمام.
ودي من أعظم معاني الهجرة، أن يهاجر العبد بقلبه دائما إلى ربه تبارك وتعالى.
الله.
نعم. فيرسم لنفسه طريقا، وهو طريق الله عز وجل، طريق طاعة الله تبارك وتعالى، لا يحيد عنه قيد أنملة يعني، ويجتهد قدر استطاعته أن يكون دائما على الطريق.
وإن حاد،
يرجع لأن باب التوبة لا يغلق أناء الليل وأناء النهار.
وإن حاد كثيرا،
يرجع كثيرا.
وإن شكك في العودة بعض العلماء،
لا تشكك في العودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها لرجل لما سأل مثل هذا السؤال، يعني أعصي وأتوب ثم أعصي وأتوب، كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول توب إلى الله ثم أعصي، توب إلى الله، حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المدحور، لحد ما الشيطان يمل منك ويزهق.
الشيطان ممكن يمل؟
طبعا. يقول لا سبيل لي على فلان ده، خلاص خدت بالك؟ طبعا. ده سبحان الله ورد عن سيدنا الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة، يعني على قدره ومكانته، انه بينما كان على فراش الموت سمعه ابناؤه والمحبون له وهو يقول لا بعد، لا بعد.
يعني ايه؟
هم يعني واقفين يسمعوا منه كلمة لا اله الا الله، يا امام قل لا اله الا الله مثلا، هو يقول لا بعد. خلاص. فاستغربوا، انت بتقول ايه؟ فلما أفاق إفاقة معينة بيّن لهم ما يغر وأن الشيطان يعني أراد أن يغره قبل موته أن يغره في نفسه. فتني يا أحمد فتني يعني إيه؟ يعني أنت فلت مني أنا لم أقدر عليك ما استطعتش أن أوصل لك. فهو انتبه للمسألة أن الشيطان هو لا يعترف بأن أحمد قد فاته مثلا وإنما أن يفتنه في نفسه وهو في هذا الحال على هذا الحال عند الموت. فالفتنة عند الموت شديدة جدا يعني. فالشاهد هنا أن الإمام أحمد نفسه كان يدفع الشيطان عنه لآخر لحظة خلاص حتى يكون الشيطان هو المنصور. فهذا وارد. شفنا ناس كتير جدا كانوا على غير الطريق وكانوا عصاة وكانوا يعني من أصحاب الجهر بالمعاصي والفساد والإفساد للأنهار وتاب الله عليه وأصبحوا من أحسن.
ألم يفتح ذلك يا شيخنا باب للجرأة على ربنا سبحانه وتعالى؟
لا لم يفتح. لسبب هو يفتح عند مين؟ يفتح عند المتكبرين. في فرق كبير يا أستاذ الحبيب بين من عصى تكبرا ومن عصى شهوة.
من عصى تكبرا؟
طبعا في فرق
بين الاثنين.
يعني في فرق أقرب يعني أقولها بالنص فرق بين من عصى شبهة ومن عصى شهوة. الفرق بين الاثنين نعرفه جيدا من خلال قصة مثلا سيدنا آدم وقصة إبليس. ما هي القصة كانت متزامنة في وقت واحد تقريبا يعني.
تمام.
إبليس عصى ولم يسجد لآدم لكن عصيانه كان الدافع له إيه؟
الكبر
اللي هي الشبهة. تمام. طب ما هو آدم عصى عليه السلام وأكل من الشجر المنهي عنها لكن عصيان آدم كان الدافع له الشهوة اللي هي الشهوة الأدمية الإنسانية اللي موجودة اللي هي الفضول التطلع اللي انت عايز تعرف حاجة تعمل حاجة أو نسيت لأن آدم كان عصيانه وأنا أميل لهذا القول قولا واحدا عندي أحسن آدم لم يكن على وجه المعصية المعروفة وإنما كان عصيانا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. هو ما كانش متعمد يعمل معصية هو نسى والتاني جه حلف له وعمل حركتين كده وبتوعه الشيطان ده مش وسوسه بس ده وقاسمهما إني لكم لمن الصحيحين. فسيدنا آدم لم يتخيل لذهنه ولا لذهن حواء زوجته إن في مخلوق حلف بالله كذبة
وخاصة إنه فوق
وبعدين ما كمان وبعدين ما عاش في زماننا. هو لو عاش في زماننا كان يعرف لا كذب ده عادي يعني إيه يعني خدت بال حضرتك. لكن أيامها هو مش متخيل في مخلوق. ما هو شاف مين؟ هو شاف الملائكة وشاف حواء المرأة الصالحة دي. هو لم يرى أحدا بعد فلم يتخيل أو يتبادر إلى ذهنه أن مخلوقا يحلف بالله كذب. فشوف الفرق بين الاثنين بين من عصى شبهة اللي هم أهل الكبر بقى
أيوة.
اللي حضرتك تحكي عنهم هؤلاء كلما يعفى عنهم وكلما يعطوا فرصة كلما تجرأوا على الله وتمردوا على أمر الله تبارك وتعالى. لأن المتكبر لا يتوب إلا إذا نزلت على رأسه الصواعق المرسلة. لما تجيله كده بقى يعني إيه ابتلاءات متتالية فوق رأسه ساعتها ممكن يفوق وفجأة تلاقيه ترك كل ويتوب. هذا نعم شفنا منهم نماذج
وتفتح له باب
التوبة. نعم ويتوب توبة صادقة بفضل من الله عز وجل. لا يقطع أحد أن يغلق باب التوبة في وجه أحد حتى وإن كان هذا الشخص اللي تعال تغلق باب التوبة حتى لو كان أكفر أهل الأرض حتى لو كان إيه أكفر أهل الأرض. خلاص حتى لو كان فرعون نفسه كان باب التوبة مفتوح أمامه لكن هو اللي ضيع الفرصة ولم يتبادر لذهنه أن يتوب إلا بعد أن بلغت الروح إلى الحلقوم وساعتها لا توبة خلاص. قال الآن آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل. بعد إيه أنت جاي إمتى تتوب؟ بعد ما الروح خلاص بلغت إلى الحلقوم أو بعد ما غرغرت خلاص. إذا وصل الإنسان لحد الغرغرة وبلوغ الروح إلى الحلقوم لا توبة. إذا طلعت الشمس من المغرب بعدما كانت تطلع من المشرق لا توبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. على فكرة أنا شفت اليوم بالمناسبة بعض الفيديوهات الموجودة على الفيس بتقول إن أمس شاف الناس في كندا وفي اليابان رأوا ظاهرة لم يرها العالم من قبل. وهي فعلا انت تشوف تستغرب يعني شمسين في وقت واحد غريبة جدا. حضرتك سمعت الموضوع؟
لا انا اول مرة
اليوم.
يا
امس شافوها في اليابان وفي كندا.
دي علامة شيء.
يعني في منطقة في اقاصي الغرب ومنطقة في اقاصي الشرق شافوا، والصورة بتقول كده فعلا، يعني شمسين، شمس طلع كده وشمس تانية جنبها. طبعا هي اكيد في مسافة بالاثنين، لكن انت في الصورة شايفهم
قريبين،
قريبين جدا من بعض يعني. وطبعا الناس هتبدأ تتكلم بقى، واللي هيقول لك خلاص ده إذانا بطلوع الشمس المغرب والكلام اللي ايه الكبير اللي نسمعه، لكن الله تعالى أعلم. لكن هذه آية من الآيات، آية من آيات الكون، لأجل أن يفيق البشر. الظلم في الأرض أصبح مش للركب، لا لا للركب بكلمة بسيطة، غطى حتى يمكن الرؤوس. الظلم في الأرض يعني استفحل واستشرى، أصبح هو الكلمة الأصيلة الآن في الأرض. ولذلك يعني على أهل الأرض عامة وعلى المسلمين خاصة أن يخافوا من الله عز وجل، لأن العقاب إذا نزل سيأخذ الجميع، الصالح مع الطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه مهمة، يعني مهمة أن ينتبه الناس فيها. نعم
يا رب. طيب قبل ما نكمل ناخذ بس اتصال سريع.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ هاني ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم.
مرحب بحضرتك ومرحب بشيخ الحبيب الشيخ الدكتور سيد جبيش.
اهلا وسهلا. احنا
انا مش شيخنا حضرتك، يعني بنفس كلام الشيخ دلوقتي عن الظلم. الحقيقه يا استاذ هاني طبعا انا بحيي حضرتك على الحمله الرائعه، حمله الدفاع عن المسجد الاقصى. وحابب اقول ان من شباب المسلمين اننا كلنا دلوقتي ابسط شيء من على مواقع التواصل الاجتماعي ومن على الانترنت والفيديوهات اللي بقينا بنشوفها بقى ما يتحملهاش اي انسان في قلبه مثقال ذرة حياة او مثقال ذرة ضمير، ما عادش فيه تحمل. ومشايخنا علمونا ان الجنس العربي لا يصلح الا بدين، لا يصلح الا بدين. عندنا الملتزم بالدين ربنا بيفتح عليه، واللي بيبعد عن الدين بيضيع. فسبب الضياع واضح جدا، يومة الاسلام سبب الضياع واضح جدا. في الغرب بيذكروا وبيعملوا اللي بيعملوه، ويصلحوا الصبح يدوروا شركات ويشتغلوا ويشتغلوا علينا ويضيعوا بلادنا. لكن احنا ربنا مدينا المساحه ومدينا الفرصه ان احنا التزمنا بدنا هيفتح علينا. فيعني داني ده مني كشاب مسلم لشباب المسلمين، افيقوا مش هنقعد نتفرج كل يوم على الفيديوهات بس. يعني جزاكم الله خيرا، وربنا يبارك فيكم على الحمله الرائعه دي
يا رب،
وربنا يجعل سبب ان شاء الله. جزاكم الله خير.
اشكرك، جزاك الله خيرا. في الشباب يا شيخ
اكيد،
يعني الواحد فعلا لما بيسمع الشباب ومداخلاتهم وحرصهم على القناة وحرصهم على استمرار الدعوة في كل صورها بيحس ان فعلا الامل موجود.
هو بالتأكيد، ونحن لا نفقد هذا الامل ابدا، وخاصة في شباب الامة لانهم سواعد الامة وحمية الامة في كل زمان ومكان. ولقد يعني اعطاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام المكان التي يستحقونها. وانا كنت خاصة في السنوات الاخيرة المقبلة، يعني بعد ما يعرف بصورة 5 يناير اللي عشناها وعاشتها البلد، كنت اشوف بعدها في هو حصلت وفي فجوة كبيرة جدا حصلت بين جيلين، بين الكبار والشباب. خلاص، فالشباب تسمع بعض الشباب حتى على بعض وسائل التواصل حتى عن طريق الشاشات وغيرها يقول لك خلاص بقى اللي فوق 50 ده اردم عليه، ده جيل مش عارف ايه، جيل تعود الخنوع وتعود الذل والكلام الكبير اللي كنا بنسمعه ده، سبحان الله. فكنت استغرب جدا، حتى لما كنت ادافع عن الحته دي كنت اقول يعني انا ما دافعش عشان فوق ال50، كنت لسه تحت ال50 يا جماعه. فما
الشباب
ما تظنوش يعني ان انا يعني زعلان على نفسي، لا بالعكس. لكن كنت دايما اذكر اقول خلي بالكم لا يحتقر جيل جيلا، لان هم الجميع محتاجين لبعض. الصغار محتاجين للكبار، لان الكبار اصحاب الخبره واصحاب الحكمه واصحاب العقل. ولا نحن قول النبي عليه الصلاه والسلام البركه مع اكابركم، البركه مع اكابركم. خلاص، وكان الصحابه رضي الله عنهم والمسلمين دائما موضوع الكبار دول عندهم يعني خط احمر. مش معنى كده ان الكبير لا يخطئ او كل اراءه لازم يعني يسلم بها، لا، ليس معنى، ممكن يغلط ويرد عليه ومن الصغير، ولكن ليس منا من ايه
لا
من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فلازم كله يكون مكمل لبعضه. الشباب محتاجينهم ومحتاجين برضه خبراتهم حتى تقوم هذه الامه على اقدامها من جديد.
طيب شيخنا، عرفنا معنى الهجره وقلناها انها هجره بالقلب الى ربنا سبحانه وتعالى.
ده هذه اعظم انواع الهجره يعني.
اعظم انواع. نعم. الهجره تمام.
نعم
اتفضل يا شيخ.
وهي ما تدفع بعد ذلك للهجره اللي بيسموها الهجره الحسيه. الهجره البدنيه، ان يهاجر الانسان مثلا من ارض الى ارض، او من موقع الى موقع، او من حاله الى حاله. يعني من حاله كان عليها شيء من الفتور والركود، شيء من المعصيه والبعد عن الله عز وجل، الى حاله فيها من الطاعه والذكر والقرب من الله عز وجل، واعلاء كلمه الله في الارض والدعوه اليه والجهاد في سبيله. فاحيانا الانسان ينتقل من حاله الى حاله وتعد هجره. ولذا اهل العلم قالوا الهجره هجرتان، هجره طلب وهجره هرب.
طلب
وهرب. اما هجره الهرب فهي اللي كنت بتكلم عنها الان، ان تفر بدينك وتفر بنفسك او باهلك او بعرضك من ارض الى ارض.
دي هجره جسديه،
هذه هجره الهرب.
الهرب
ان انا هذه هي الهجره. ولذلك يعني اهل العلم حتى جعلوا قواعد وضوابط. تمام. وهناك الهجره هجره الطلب، ودي اللي معظم المسلمين يقومون بها في حياتهم، يعني منذ زمان بعيد مضى ولا يومنا هذا. مهاجر لطلب علم، مهاجر لمثلا كمل دراسه مهمه ستنفع وتنفع الامه، مهاجر للسعي المعايش وكسب الارزاق الحلال، مهاجر للعلاج، مهاجر لزيارة رحم. كل هذا يعتبر نوع من أنواع الايه، نوع من أنواع الهجرات الكثيرة جدا في عالم الإنسان، لكن لها ضوابط. ومن ضمن هذه الضوابط المهمة جدا عشان شبابنا النهاردة اللي كله بيحلم، عنده حلم هاجس ليل ونهار
بالهجرة،
عايز يمشي وخلاص. رايح مش عارف، يقول لك أي بلد أحسن من البلد اللي أنا عايش فيه. وبعد ما يروح يكتشف إن كل بلد فيها ما فيها من الحسنات والمساوئ. خلاص. فاحيانا كتير جدا بيتحسر وبيندم ويقول لك يا ريتني ما مشيت من بلدي. وعم يقول لك يا ريتني اخترت الاختيار الصحيح، انا اخترت اختيار غلط. فليه؟ لان في ضوابط احنا لازم نخلي بالنا منها. اولا لابد لهذا المهاجر لابد من ان يكون له دين يحميه من الوقوع في الشبهات.
الله. ثاني شيخ.
لابد من ان يكون له دين يحميه من الوقوع في الشبهات. الشبهات العقديه. في ناس فتنت وفي ناس ضلت وناس زلت في بلاد تانية. لان هو ايه رايح وهو تعبان، هو مش متأصل هنا، مش متأسس. الاساس العقدي اللي يطمنك عليه، فراح هناك رجله انجرت.
معلش الشيخ احنا بس هنكمل شروط الهجرة بعد ما سيد عبد الله من القليوبية.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم سيد عبد الله.
ازيك من الغربية. عامل ايه؟
ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟
ابص صلت على حضرتك اول امبارح.
اهلا وسهلا.
ازيك؟ انا اشرف والله ان انا انتمي لاسره قناه امجاد، انتمي فيها اكثر من مرتين والله. لا انت طبعا فضل الزهراني معانا. طبعا بحيي الشيخ سيد بشبيش. ازيك يا شيخ سيد؟
اهلا وسهلا اخوي عبد الله، كيف حالكم حبيبي؟
الحمد لله والله بخير.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحميك. تفضل.
انا كنت بفكر حضرتك يوم الوقفه الصبحيه للصقر.
في لقاء يوم عرفه.
المنشد
عبد الله، انت عبد الله المهدي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا والله. انا سعيد جدا باتصالك، وانا فعلا يعني كان لازم نتواصل معاك من بعدها. اتصل بيا يوم
كان عندي لقاء
صباحي يوم عرفه، وبصراحه اثر فيا جدا وابكاني.
انت بكيت على الهواء
يا نعم. ولذلك انا حتى طلبت يومها، مش عارف انت حضرتك سمعت ولا لا، طلبت منكم انتوا كاداره ما تسيبوش الشاب الطيب العظيم عبد الله المهدي.
اهلا وسهلا
يعني عبد الله. اتفضل.
معي قصيدة اليوم عن الهجرة، أرجو أن أكون عن حضراتكم.
اتفضل يا عبد الله. اتفضل.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، جزى الشكر علينا مدعا أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا. لكم بثنا حيارا وارتقبناه مليا، فبدا
طلع البدر مبينا رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا منقذ الدنيا ودينا نحن بالله هدينا واستجبنا فحيينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
الله الله الله. جزاك الله خيرا يا عبد الله، صوتك جميل وإحساسك جميل، جزاك الله خيرا ودايما منتظرين اتصالاتك ان شاء الله.
هو عبد الله انا حتى يمكن كلمت على الهواء انا افتكر استاذنا المبدع الاستاذ مصطفى جمال.
ايوه
فقلت له يا شاب هو معاك في البرنامج دلوقتي تسيبوش يعني يبقى ضيف من ضيوفك ان شاء الله.
ان شاء الله.
انا حابب انبه على نقطه مهمه جدا يمكن انشود الطلبه يقدروا علينا، وان كان عبد الله اضاف اليها كلمات طيبه جدا معبره. في كتير من الناس فاهمين لحد النهارده ان النشيد ده او الكلمات دي قالها
اهل المدينه،
اهل المدينه عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره.
ايوه
والكلام ده صحيح. خدت بال حضرتك الكلمات دي بالضبط المطلع اللي حكاه عبد الله من شويه، هذه قالها المسلمون مهاجروهم وانصارهم يعني مجتمعين في المدينه قالوها عند استقبال النبي عليه الصلاه والسلام وهو عائد من غزوه تبوك سنه 9 من الهجره.
يعني مش في الهجره.
لا
سبحان الله
تماما.
عشان كده البدر علينا من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع ده المكان اللي كان جاي دي من غزوة تبوك.
نعم هذا المكان يقع في الـ في الـ
في, الـ في اتجاه عودة
اتجاه العودة من الشام،
من الشام
الى المدينة. رقم. وبعدين حتى كمان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة لم يكن اسمها المدينة. يعني اسم المدينة لم يعرف الا بعد الهجرة وبعد فترة يعني، لكنها كان اسمها يثرب.
يثرب
لم يكن اسمها المدينة. ففي اشارات حتى في الكلمات نفسها كلها تبين كما قال العلماء والأئمة ان الكلمات هذه، ولكن يعني بنعديها ليه للناس تعود عليها وكذا، فما بنحبش ان خلاص عدوها يعني.
يعني أفريقيا الناس كتير جدا مش معرفة ان من ثنيات الوداع دي، ثنيات الوداع ده مكان في السعودية.
لا مكان. نعم مكان
في اتجاه الشام وهو راجع من غزوة
من اتجاه الشام الى المدينة. يعني قبل حلوله الى المدينة بمسافة منطقة كانت تسمى ثنيات الوداع.
نعم. هنرجع لها دي الشيخ هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. هنتكلم عن شروط الهجرة شيخ.
نعم. فهذه هي. فالضابط الاول ان يكون لك دين يحميه من الوقوع في الشبهة.
تمام.
الشبهات العقدية.
نعم.
وان يكون له علم او عنده علم يحميه من الوقوع في الشهوات.
يبقى.
خلاص. اذا نحن عايزين اللي يسافر دولة يهاجر ده. يهاجر وهو محصن نفسه تحصينا منيعا متينا بايه؟ بالناحية العقدية يكون مذاكر عقيدة كويس جدا جدا، لا يكتفي باني اصلا مسلم. طب ما ماشي انت مسلم افهم ايه هو الاسلام. ما هو واحد زمان في العراق تقريبا رفع السيف على رقبته وقيل له المتحدث يعني رفع السيف ده بيقول له ايه؟ قل لا اله الا الله والا ذبحتك او قتلتك. قال طيب علمني اقولها كيف؟ والله ما انا عارف. ما هو ما يعرفش.
بالظبط.
خدت بال حضرتك؟ يعني هو رايح يدعو الى لا اله الا الله وعايزه يجبر. طبعا هذا لا يجوز شرعا ان يجبر احد على قولها يعني، لكن هو كده رايح عايز يقول له قولها والا ذبحته. طب علمني. هو ما يعرف يعلمه اصلا يعني، هو نفسه يتعلمها، هو بيكررها وخلاص يعني. ولذلك انا اقول هذه ضوابط مهمه جدا. ثم بعد ان يكون عنده العلم اللي يحمي من الوقوع في الشبهات الشهوات، او الدين اللي يحمي من الوقوع، العلم اللي يحمي من الوقوع في الشبهات والدين اللي يحمي من الوقوع في الشهوات، ثم بعد ذلك ألا يمكث هناك إلا بقدر الحاجة. يعني شوفوا حاجته ستنقضي متى وخلاص يرجع. يرجع
يعني ما تبقاش هجرة أبدية.
ما تبقاش هجرة أبدية.
تمام.
خلاص. طب في ناس عايشة بقى 30 و40 سنة و50 سنة والكلام ده كله، والله كان عايش في أرض غير مسلمة ولكن الله ينفع به الإسلام والمسلمين في هذه الأرض.
لا بقى.
فلا بأس.
تمام.
يعني يكون يدعو إلى الله عز وجل. ذلك من الشروط أن يكون هو نفسه صاحب الهجرة ده في الأرض الجديدة دي أن يكون قدوة لغيره من الناس في الخير وعلامة بارزة على أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى بالخلق والسلوك والحسن المعاملة وغير ذلك من الأمور اللي بعضنا بيروح أحيانا بره بيشوهها.
أيوة.
هو مش واخد باله أنه يطعن في دين، يعني هو مش يعني مرة حكى لي أحد الإخوة المهندسين والعهد عليه يعني، قال كانوا في أمريكا في بيدرسوا في جامعة من الجامعات يعني، وبعدين جم في ليلة من الليالي سهروا شوية، هم كانوا ثلاث أربع شباب في سكن واحد مسلمين، سهروا سهرة طويلة كده، فالصبح صحوا متأخرين وعندهم امتحانات لازم يحضروها، فخدوا بعضهم مجاري على الكلية راحوا متأخرين. الرجل المسؤول هناك قال لهم ما الذي أخركم؟ فطبعا كذبوا، قالوا اصل احنا كنا جايين في الطريق وحصل ان في كاوتش من كاوتشات السيارة
فرقة.
قال لهم طيب، طبعا هو كان يعني اتعامل معهم بذكاء يعني هو عارف ان العيب والكذب موجودة يعني
تمام.
فعمل ايه بقى؟ قال لهم ايه؟ قال لهم خلاص مفيش مشكلة، انا قبلت عذركم، ولكن انت كل واحد يمتحن في مكان يعني خلاص. وحطوا لهم كل واحد نفس السؤال، اي كاوتش من الاربعة فرقة. خلاص، فطبعا هم ما يعرفوش السؤال في فما اتفقوش، فكل واحد جاوب اجابه الا قال اللي اليمين الفرده اليمين مش عارف ايه، واللي الشمال واللي ورا والكلام ده. فهو هنا قال لهم انا بس حبيت يعني ابرهن لكم كذبكم، اكشفكم يعني، لكن انتوا كان باين عليكم واضح عليكم يعني. ولذلك هم ياخذون على بعض المسلمين الذين يعيشون هناك اللي هي قضيه الكذب او قضيه التحايل او قضيه النصب او غير ذلك من الامور. طب هم ابنائهم او عيالهم او الغربيين نفسهم اللي على غير الاسلام ما بيعملوش الكلام ده؟ بيعملوه برضه، لكن من المسلم بتكون كبيره جدا جدا جدا. من المسلم بره تكون كبير، عارف عامله زي يا استاذ هاني بالضبط في هنا في بلادنا مثلا بلاد المسلمه. لو واحد مثلا المعروف ان هو من اصحاب العلم ولا من اصحاب الدعوه وكده، لو زله واضح بين الناس
هيقول لك ده شيخ،
الناس بيعتبروها ايه؟ حاجه كبيره
بالضبط.
ضخمه. اي مسلم بيعيش بره لو عمل حاجه كده ولا كده
بتبقى
بتضخم بشكل لا تتخيله. خلاص، ولذلك هذه الضوابط مهمه جدا، مهم جدا ان ايه، ان ينتبه اليها المسلم قبل ان يغادر بلده، وينبغي له ان يتعلمها وان يتفقه فيها حتى يكون يعني علامة بارزه وقدوه عظيمه جدا للناس خارج بلده، لاجل الا يهان الاسلام بسببه، والا يشار للاسلام بتهمه بسببه. نقطه مهمه جدا يعني.
وانه يبقى محصن نفسه.
لا، هو مش هيعمل كده لما يكون محصن نفسه.
صحيح.
نعم
صحيح. طيب احنا معنا اتصال سريع.
اتفضل.
السلام عليكم. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
يا
فندم محمد
ماهر. طبعا محمد من كفر الشيخ. اهلا استاذ محمد.
اهلا يا باشا وحضرتك.
اتفضل يا فندم. اتفضل، احنا سامعينك يا استاذ محمد.
الله
بركاته
يا فندم.
معاك سامعينك يا حبيبي، اتفضل. محمد
حضرتك بس بشكر البرنامج وبشكر الحمله اللي انت ايوه يا فندم مع حضرتك، بشكر البرنامج وبشكر كل القائمين على البرنامج، وبشكر كوب وبشكر حضرتك على الحمله اللي انت عاملينها عن الدفاع عن المسجد الاقصى، وربنا يوفقكم ويجعلكم من الذين ينصرون دينا ويعلون كلمه لا اله الا الله. احب اوجه رساله فندم لليهود، اليهود اللي محتلين مسجد الاقصى.
اتفضل.
احب اوجه رساله فندم على الهواء.
اتفضل يا محمد. شكرا. احنا عامه الرساله اللي حضرتك عايز تقولها لليهود وصلت. شيخنا، الهجرة كانت ضرورية للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الهجرة طبعا كانت ضرورية جدا جدا، ولذلك أوحى الله إليه به.
في ناس بتقول إن هي كانت هجرة ضرورية لأنه كان عاوز يبعد عن الشدائد والابتلاءات لحياة الطرف في يثرب أو في المدينة،
عايز يهرب يعني من المشاكل،
عايز يهرب من المشاكل
والسرعات والتعذيب اللي كانوا عايشين عليه في مكة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الكلام ده في بعض شبابنا للاسف الشديد بيصدقوا، اللي هم ايه، اللي هم ما يعرفوش حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام، لما يقراوا السيره قراءه صحيحه. وللاسف في بعض شبابنا لحد النهارده مش فاهمين حاجه في السيره النبويه خالص، ولا يعرف اي شيء عن السيره النبويه تماما يعني. الفيديو اللي نشروه عن بعض شبابنا اليوم اللي فاتوا انه بيسالوهم فيه عن صلاه 6 اكتوبر وصيام ليله، ما ده دليل على ايه؟ دليل على ان في كتير من الشباب للاسف الشديد
ما يعرفش حاجه،
ما عنده اي ثقافه في الـ في الـ في الناحيه دي. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول لا، لو كان النبي عليه الصلاه والسلام هاجر من مكه الى المدينه هروبا من الفتن وهروبا من البلاء وهروبا من العذاب وهروبا من الاضطهاد الذي عاناه بالفعل في مكه هو واصحابه فقط، طيب طب ما كان هاجر من اول سنة يعني من خامس سنة، لماذا يتحمل 13 سنة كاملة عليه الصلاة والسلام يلقى فيها ما يلقى من الأذى والعنت هو وأصحابه؟ يعني ليس وحده عليه الصلاة والسلام بل أصحابه أيضا. نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أوذي أشد الأذى، كذب أشد التكذيب، رمي في صدقه، قيل عنه مجنون وشاعر، كذاب وساحر، رمي أشلاء الإبل ومخلفات الذبائح على ظهره وعلى كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهو فين؟ وهو ساجد بين يدي الله عز وجل في المسجد الحرام، يعني بجوار البيت بجوار الكعبة. فعل به ذلك عقبة بن أبي معيط هذا الشقي الأفاك، فعل به أبو جهل، وفعل به غير الناس، ولم يكن له من يدافع عنه عليه الصلاة والسلام من أصحابه ساعته. حتى عبد الله بن مسعود مشهد مشاهد يقول لو أن لي منعه، يعني لو أنا عندي اللي يحميني ولا يخليني يعني أستطيع أن أدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لفعلت. وابنته فاطمة وهي جويرية صغيرة تأتي ويعني يعني تبعد هذه النجاسات والمخلفات عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبكي بكاء شديدا وتسب القوم بكلام الأطفال الصغار يعني ساعتها لكي تدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه يضرب حتى يعني يغمى عليه ويغشى عليه لأنه أراد أن يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسحبون على الرمضاء ويسحبون في العراء ويفعل بهم الأفاعيل، عرض صفوة شبابهم للسيوف المصلتة فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجرة الوارفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا فعل بهم في مكة. طب بعد كل الاضطهاد والعذاب ده عايزين كمان نقول لهم خليكوا قاعدين ما تهجروش؟ لكن وعلى الرغم من ذلك لم تكن هجرتهم لهذا السبب فقط أبدا، وإنما كانت الهجرة لإقامة دولة، الهجرة لبناء أمة، الهجرة لأجل أن يخرج الإسلام إلى العالم كله. وإلا طب ما هو في مكة كان بيواجه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني المواجهات المباشرة والمصادمات المباشرة اللي كانت بتحصل في مكة كانت مع مين؟
كفار مكة
قريش بس صح ولا لا؟
تمام.
لكن في المدينة لما هاجر المواجهة كانت مع مين؟ مع العالم
مع
كله
العالم.
مع العرب، مع الفرس، مع الروم، مع العجم، مع الحبش، مع العالم كله.
يعني دي كانت بداية انطلاق الدولة الإسلامية.
ايوه، لذلك احنا بنقول ايه، بنستغرب جدا من الناس اللي بيقولوا الكلام ده ليه. نرد عليهم ونقول لو كان هجرة النبي واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هروبا بانفسهم يعني من التضييق والتعب والمطاردات ضد القتل والتعذيب والكلام ده كله، طيب هم راحوا في المدينة بعد أن كانوا يواجهون قبيلة أصبحوا الآن يواجهون إيه؟
عالم
العالم كله. صح ولا لا؟
صحيح.
فإذا هذا القول لا محل له من الأعراب ومردود على قائله.
طب ألم يكن من الأولى أن تقام الدولة الإسلامية من مكة ليس من المدينة؟
لا، لم يكن من الأولى لسبب هقول لحضرتك، لأن الـ 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 الإمكانات اللي متاحة في مكة لا تقول ذلك. خلاص، الوضع اللي كان موجود في مكة لا يقول بذلك. تمام، الأحوال والأحداث اللي كانت بتحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة كانوا يعيشون حياة الاستضعاف، والأمة لا تقوم على يد المستضعفين. الأمة يعني كأمة كدولة ككيان كقوة ضاربة وقوة يعني منطلقة في الدنيا كلها لا تكون أبدا على يد المستضعفين. الاستضعاف دي بتكون مرحلة لا بد منها في بداية أي دعوة قام بها أي نبي أو أي رسول، وبخاصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة في مهد الدعوة. الدعوة تحتاج في مهدها إلى من يدعمها، إلى من يؤيدها، إلى من ينصرها، تحتاج إلى القوة الإيمانية، وتحتاج إلى القوة العقلية، وتحتاج إلى القوة المالية، وتحتاج إلى العدد، تحتاج إلى أشياء كثيرة جدا يعني لازم الأمة تنتبه لها. ولذلك ربنا عز وجل قال وأعده. ليه وأعده؟ الإعداد ده كله كان موجود فترة مكة اللي بيسموها الفترة المكية. لو درسناها دراسة وافية سنكتشف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمهد للهجرة من أول يوم، كان يمهد للهجرة من أول يوم، من ساعة نزل عليه الوحي وبدأ يدعو أبا بكر ويدعو خديجة ويدعو علي ودخلوا في الإسلام في البداية، وبدأ المسلمون يعني يتدفقون إلى دين الله عز وجل تدفقه. كل ده كان تمهيد
للهجرة.
كان تمهيد للهجرة. فدرب أصحابه عليه الصلاة والسلام على تحمل الشدائد وعلى تقحم المصاعب والابتلاءات وهم في مكة. وهم في مكة وكان يصبرهم. وصحابة كتير جدا كانوا بيجوا حتى وهو في مكة عليه الصلاة والسلام عايزين يعملوا حاجة. طب نقاتل هؤلاء، ده بيضربونا، ده بيموتونا، ده بيعذبونا، ونحن نقطع كذا موقف المتفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه لم يؤذن له بعد بقتال. طب عشان يؤذن له بقتال لابد من أمة ودولة تقوم في أي مكان، بس يكون مؤهل لهذا.
طب ده شيخ ما يخليناش نتجر شوية كده ونرمي هذا الحدث على ما يدور هذه الأيام في مصر أو في الوطن العربي ككل، أن قيام الدولة يجب أن يتم في دولة متماسكة وفيها اعتصام، مش في دولة فيها قتال داخلي ما بين من يعيشون في البلد الواحد.
أحسن.
يعني أهل مكة كانوا تعتبر في حروب داخلية ما بين المسلمين وما بين الكفار. لما جم يبنوا الدولة الإسلامية بنيت عندما اعتصم المسلمين الأنصار والمهاجرين في دولة واحدة.
وهو ده اللي احنا افتتحنا به موضوع الحلقة اليوم. تمام. ان هي القضية قضية ايه؟ قضية العشوائية للأمة بتعيش فيها، الفوضوية للأمة بتعيش فيها احيانا، عدم الاعتصام بحبل الله عز وجل، الفرقة والتشرذم والتبعثر الأمة عايشة عليه النهاردة. ابناء البلد النهاردة بيطحنوا في بعض، بيتصارع ويتقاتلون، وتشوف هم خلاص هم شغلونا بانفسنا،
وده ما يبنيش،
هم شغلونا بانفسنا. لذلك النهارده حتى مين النهارده بيتكلم عن قضيه المسجد الاقصى؟
مفيش
مثلا. يعني اليهود عملوا الكلام ده امتى؟ دائما تجدهم لا
لما تفرقنا،
لما يشوفوا الامه كلهم مشغول بنفسه.
ايوه.
وكل بلد يعني بيقول لك كفاها مكفيها.
طيب.
يعني كفاها عليها همها زي ما بيحكوا يعني. فساعتها ايه اللي يحصل؟ شايفين مصر فيها اللي فيها، ونزاعات وصراعات وحكايات ليل ونهار، فمش عايزه تلم لنفسها، لسه مش عارفه.
صحيح.
تروح مثلا لبلد زي ليبيا، تروح من ليبيا لليمن، من اليمن تروح سوريا، من سوريا تروح العراق، من العراق ايه الامه النهارده ايه؟ حتى البلاد اللي كنا بنقول عليها عايشه يعني في امان وعايشه في هدوء وبعيده عن كل الصراعات زي دول الخليج مثلا، دخلت الان في 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 المعازم يعني.
بالزبط.
تمام ولا لا؟
طبعا.
فهي كلها النهارده بالشكل ده، وهم هناك في بلاد الغرب. تروح تسافر النهارده في اي مكان، ودليل على ان حتى احنا النهارده ابنائنا النهارده وبناتنا ونسائنا واعراضنا النهارده بيروحوا يلجأوا لبلاد الغرب من سوريا ومن العراق وغيرها. ليه؟ لان البلاد هناك فيها امان وفيها امن وفيها ناس عايشه في رغد وناس عايشه في هدوء بال.
صحيح.
المفترض احنا اللي نكون كده. تمام. فلن يعود الينا
تماسكنا
من جديد الا ان اعتصمنا بحبل الله عز وجل الذي قال في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ايه؟
ولا تفرقوا.
النهارده لما تيجي للاسف الشديد يجتمع خمسه من المسلمين النهارده، حطهم كده في غرفه واغلق عليهم،
هيختلف،
وقول لهم اجتماع مغلق وتطلعوا لنا بنتيجه، وهم ايه؟ كل واحد فيهم بحزب يعني يتبنى حزبيه معينه ولا فكره معينه، هيطلعوا بايه؟ هم خمسه، هيطلعوا يمكن بست احزاب ولا بعشر افكار، وهم خمسه. خدت بال حضرتك؟ للاسف الشديد. ليه؟ عشان الانا. الانا التي ايه؟ التي يعني تغلغلت في نفوس بعض الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى. فالانا دي مهلكه، مضيعه للامه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟
ريحكم.
ولذا يقول قال: فعلام يا اهل لم تلتقوا، وعلام يا اهل لم تهتدوا عجبا، ارغم خلاف اعداء الهدى يتوحدون وشملكم يتبددوا، اتوحد الاحقاد كل خصومه ومنابت التوحيد لا تتوحدوا. وبعدين ناتي بعدها وايه؟ ونعتب على شباب الامه. يقول لك ده الشباب رايحين كده مع نفسهم، ورايحين يقول لك احنا رايحين نجاهد ورايحين نقاتل ورايحين نخلص الامه مش عارف ايه. طب ما هو الشباب احيانا معذورين. طب ما هم فين تماسكنا نحن؟ فين تماسك الامه عشان الشباب دول كلهم يعيشوا تحت ظلال الامه، تحت ظلال دوله، تحت ظلال بلد؟ فين تماسكنا نحن؟ ما هو الشباب النهارده، الشباب لما بيشوفوا الصراع دب بين ابناء البلد الواحد والامه الواحده، وبيشوف الدم بيسيل منهم في بعضهم، فالشاب بيعيش في حياه كبيره جدا يعني. صحيح. هيسمع لمين ساعتها؟
صحيح.
ومهما تحكي له، مهما تحكي له، بل ربما تؤول كلامك لطريق انت لا تقصده، يعني اول كلامك لا ده كلام المتخلفين، المتقاعسين، المتقهقرين، كلام الجبناء، كلام مش عارف ايه، مع انه ممكن يكون كلام شرع 100% وكلام علم 100% وكلام واقعي ايضا 100%، لكنه لم ياخذ به ساعتها. ليه؟ لان احنا اللي عايشنا في الجو ده، احنا اللي مصممين نعيش شبابنا او كتير من شبابنا في هذا الجو حتى يسلك هو مسلكه بنفسه ويأخذ هو قراره بنفسه هو دون الرجوع الى احد، وبعدين نعتب عليه ونقول له انت ضيعت حالك وضيعت بلدك وضيعت امتك، وفي الحقيقة نحن الذين ايه ملام في الاصل. اي نعم،
احنا فعلا قضيتنا قضية اعتصام والوقت بيجري بشكل سريع جدا، واحنا لسه ما عملناش حاجة في اللي احنا محضرينه.
ان شاء الله بنكمل
ان شاء الله باذن الله، لكن احنا بنخرج من الحلقة دي يا شيخنا واحنا بنقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الحل الامثل للخروج من ازماتنا في الوطن العربي وفي العالم الاسلامي بشكل كبير. الحقيقة في الحلقة اللي جاية عندنا مفاجأة للناس، ان سؤال هنبدأ به الحلقة الجاية شيخ، وهو هل النبي هاجر فعلا؟ سؤال غريب.
لا مش غريب ده للأسف.
فاحنا هنسأل السؤال ده لشيخنا الشيخ تشبيشي بكرة ان شاء الله الساعة 9 عشان نجاوب على السؤال هل النبي هاجر فعلا من مكة الى المدينة، يعني كان فيه فجرة كان فيه هجرة بجد ولا دي كلها زي اغنية طلع البدر علينا اللي قالنا عليها الشيخ. جزاك الله خير يا شيخ سيد، ونلتقي بكرة على خير ان شاء الله، ونكمل رحلة الهجرة مع بعض.
جزاكم الله خير.
شكرا شيخنا، جزاك الله خير، اشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي غدا باذن الله في حلقة جديدة من دروس السيرة النبوية ودروس الهجرة النبوية. اشكركم ونلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
من فاليات الوداع وجبال